بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في الكتاب الجامع في باب الأدب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. انظروا إلى من هو أسفل منكم، في ماذا ينظر إلى من هو أسفل منه؟ في رواية مسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، يعني في أمور الدنيا وأمور المال وما أعطي من الرزق وهكذا في خلقه، فلينظر إلى من هو دونه. فإذا نظر إلى من هو دونه هذا سبب لتعظيم النعمة ومعرفة قدرها. أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أحرى ألا تحتقر النعمة إذا نظرت إلى من هو دونك. إذا كان الإنسان بيت متواضع ما ينظر إلى أصحاب العمارات الفارهة، ينظر إلى من هو يعيش في الخيام، أو ينظر إلى الذين هم مشردين من ديارهم، ما عندهم بيوت ولا مأوى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي. وما الذي كان يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيوت صغيرة. إذا أراد أن يصلي في بيته ما يتسع له ولزوجته. عائشة رضي الله عنها كانت إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي ما تجد مجالا إلا أن تمد رجليها في مكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ضيق حجرته. فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجلها حتى يتمكن من السجود. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومع هذا يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وما الذي عنده في بيته؟ تقول عائشة: يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد نار، في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يتذكر أنه في نعمة عظيمة. فكيف بنا نحن الآن قياسا بأحوالهم؟ نحن كالملوك، أنت تأمن وتعيش بأمان، غيرك ما وجد الأمان هذا الذي تعيشه. حتى لو كنت ما عندك إلا خيمة تسكن فيها، انظر إلى الذين يعيشون بجوار اليهود أو بجوار إخوان اليهود من الرافضة، كيف حالهم؟ اليهود كل يوم وهم يتفننون بالعبث بدماء المسلمين ويسفكون دماءهم، هذا تسقط عليه عمارته، وهذا ما يعرف من فقد من أهله، وهذا إلى غير ذلك. فأنت حينما ترى هذا الحال الذي يمر بكثير من المسلمين تستشعر النعمة التي أنت فيها. وهكذا الذي يعيش في أوساط الرافضة كل يوم أذية، لا يأمن في مسجده ولا في صلاته ولا في ذهابه ولا في إيابه ولا في ماله، تسلط شر فتن عظيمة، وأنت تخرج من بيتك إلى مسجدك إلى عملك وأنت في أمان وفي طمأنينة وسلامة أيضا من الفتن، سلامة من الفتن، لا اختلاط ولا تبرج ولا مجاهرة بالمعاصي. هذه نعم متكاثرة، جدير بنا أن نتذكرها وأن نشكرها في كل وقت وحين. إذا فقد الإنسان شيئا من النعم، لو مثلا ابتلي في شيء من جسدي بمرض ربما غيره أشد منه، إذا كان هذا أعور هذا غيره أعمى هذا يهون عليه، إذا كان هذا أعرج هذا طريح الفراش ما يمشي، كلما تذكر الإنسان من هو دونه كان سببا في تقديره ومعرفته لنعمة الله. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله: قوله فهو أجدر بالجيم والدال المهملة، فراء أي أحق، حق وأحرى. وألا تزدروا، ألا تزدروا تحتقروا نعمة الله عليكم، علة للأمر والنهي معا. قال الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة، والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي أصل كل إنعام. إذا ذهب الإنسان إلى المستشفيات أو عاد بعض المرضى في بيوتهم ورأى ما هم عليه يجد نفسه أنه في نعم عظيمة، نعم عظيمة، تنام ولا تحتاج علاج لتنام، وهكذا تأكل ولا تحتاج علاج للوقاية من بعض الأضرار من الطعام، وهكذا تأكل ما اشتهيت من الطعام المباح والحلال، وغيرك ممنوع من هذا، ممنوع من هذا، لا تأكل الحلوى، لا تأكل العسل، لا تأكل الزبيب، لا تأكل اللحم، لا تأكل، فأنت ما هيأه الله لك من الخير أكلت وأنت بالصحة وعافية. إذن هذا مما يستشعر بالإنسان النعمة التي هو فيها. قال وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي أصل كل إنعام، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم. يعني أنت الآن لو نظرت رجل أعمى كيف سيقرأ من الكتاب؟ كيف سيرى الناس الذي حوله ويعرفهم ويعرف صورهم؟ كيف يعرف الأشجار والبحار؟ لا يستطيع يقود سيارة، حتى لو أراد أن يمشي إليها يحتاج من يقوده. وهكذا إذا كان أصم ما يسمع، ربما إذا مشى في طريق يأتي بعض السيارات أو بعض يصيحون ولا يدري، ربما حصل لو ضرر، أعمى يرى يمر بحفرة ربما وقع فيها. فنعم عظيمة، نعم عظيمة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل. إذا رأيت مبتلا ذهب عقله، كيف حاله في ملبسه، في مأكله، أين يسكن، أين يجلس؟ وأنت من الله عليك بنعمة العقل تميز ما ينفعك مما يضرك. قال وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بحب الدنيا وجمع حطامها. هذا بلاء، لا تظن أنه هذا في عافية، هذا في بلاء. والامتناع عما يجب عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل منها، عندكم منها، قد فضل منها عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل عليه بالإقلال، يعني معناه فضل عليه بأنه ما كثرت عليه هذه الدنيا التي تفتنه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، ويكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. قال فيعلم أنه قد فضل عليه بالإقلال، وأنعم عليه بقلة تبعة المال في الحال والمآل، حتى في المآل إذا كان التاجر الغني الذي عنده أموال من حلال وهو من أهل الجنة يتأخر عن دخول الجنة عن الفقراء 500 عام، هذا من أهل الجنة، غني من أهل الجنة، يتأخر عنك 500 عام وأنت تتنعم بالجنة 500 عام، وانظر إلى الفرق. أما الذي هو لا يبالي بالكسب من الحرام ولا يبالي في ماذا أنفق المال، فهذا أمر آخر، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ولا شك أن من كان من أهل الأموال ووفق لصرفه في وجوه الخير أنه يكون له أجور مضاعفة. انظر إلى من يسر الله له أموالا وعرف أين ينفقها، فتراه يبني هذا المسجد والناس يصلون فيه، وتراه ينفق لأولئك الذين تأتي عليهم الأمراض فيعينهم في العلاج، وذاك الفقير يعينه في حاجته، وذاك الذي يريد أن يذهب لطلب العلم فأعانه وجهزه، وهذا يريد غزوا في سبيل الله أعانه وجهزه، هذا موفق، هذا يحسد. لكن إنسان عنده أموال طائلة ربما ما يستطيع حصرها ولا عدها، لكن إذا جاء وقت صلاة الجماعة ما ترى في المسجد، إذا جاء وقت الزكاة ما يبالي بالزكاة، القرآن ما يقرأه، يعيش مع المعاصي ومع الفتن مع الأغاني، وربما استعمل هذا المال في السفر إلى بلدان الكفر وإلى بلدان الإباحية والمعاصي والفجور، هذا ما يحسد على شيء من ماله. هذا إذا رأيته تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. وبعضهم يصل به الحال لأنه يقول ما يجد لذة للحياة، ما يجد لذة للحياة مع كثرة المال الذي عنده، لكثرة المعاصي التي أغرقت قلبه في الشهوات المحرمة القسوة والضيق. قال وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفضع ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين وتقرب ما أعطاه ربه العين، وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به. هذا إذا كان يعمل بهذا الحديث. أما الذي ما يعمل بهذا الهدي النبوي فإنه سينظر إلى أصحاب المراكب الفارهة ولا ينظر إلى استقامتهم، وينظر إلى ما عندهم من الأموال والأموال والعقارات والدنيا فيقول يا ليت لنا مثلهم إنهم لذو حظ عظيم، ما يدري ما هم عليه من التعاسة ومن الضيق والنكد، واحتقر ما هو فيه من النعمة، وربما حملوا ذلك على البحث عن المال من حرام. فبعضهم ربما فكر بالتجارة المحرمة، لماذا؟ قال يا أخي أنا ما كم سأبقى أعمل، أريد ربحا سريعا، ربحا سريعا، وأريد مثل هؤلاء سيارات فارهة، أريد أبني كذا وكذا دور. طيب يا أخي ما أنت فيه من السلامة ومن العافية ومن الدين خير لك من أن تأكل الحرام وتعيش في الحرام وتسكن في الحرام، حساب في حساب. وإذا أردت حتى أن تتوب كيف تتخلص من هذا الحرام؟ تجد مشقة، أولادك أخرجهم من البيت، هذا البيت ما هو من المال الحرام، اذهب بهم، هذه السيارة تخلص منها من الحرام، هذا كذا، فهو في نكد، نسأل الله العافية والسلامة. قال ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به، وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين. إلى من هو فوقه في الدين في أمر الاستقامة، ينظر إلى هذا ما شاء الله، قد حفظ القرآن ويقرأ باليوم كذا وكذا من الأجزاء، يكمل المصحف في أسبوع، هذا يحمله إلى على النشاط والرغبة في الخير. فلان ما شاء الله عنده اجتهاد في العبادة، يحافظ على السنن الرواتب على صلاة الضحى، وهكذا كلما توضأ صلى، هذا حينما يرى غيره على هذا الحال ينشط في العبادة. هذا هو النظر الصحيح، تنظر إلى من هو أعلى منك، ولا تعجب بنفسك بما أنت فيه من العبادة أو من الخير، فإذا نظرت إلى من هو فوقك عرفت أن عبادتك قليلة، ماذا تكون بجانب أولئك. في جانب العلم لو حفظت وصرت متقنا لكتاب أو كتابين من كتب الحديث، تذكر من سبقك حين يقول أبو زرعة أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، تعرف قدر نفسك أنك ما أنت شيء بجانب هؤلاء. الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، مليون حديث، الإمام البخاري 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف، وهكذا كم من المؤلفات التي ألفها أئمة يملونها من حفظهم، وأنت ربما تهم عددا من الأوهام بالحديث الواحد، فهذا يذكرك بمعرفة تقصيرك وضعفك وكسرك فيحملك على النشاط، لكن في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك. قال: فبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور بنعمة الله عليه من النعم، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. البر حسن الخلق، بذل الندى، طلاقة الوجه، وهكذا يكف الإنسان شره عن غيره، هذا من حسن الخلق. لا تؤذي الناس بلسانك ولا تؤذي الناس بأفعالك، وتبذل جاهك مالك وكلمتك الطيبة، هذا من حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تريد الناس يعرفوا هذا لأنه فيه شيء. فالأمور ثلاثة: إما حرام بين واضح الحرمة، وإما حلال بين واضح الحل، وإما أمر مشتبه ملتبس على الإنسان. فكثير من عامة الناس يقول لك: لا يا أخي هذا حلال أو حرام. تقول له: يا أخي هذا الآن هذا من النوع الذي هو مشتبه، تجنبه وقاية لدينك. قال: لا، إذا ما هو حرام. طيب أين أنت من هذا الحديث: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، هذا يدل على الورع، يدل على التقوى. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الصنعاني رحمه الله: وعن النواس بفتح النون وتشديد الواو وسين المهملة، بن سمعان فتح السين المهملة وكسرها وبالعين المهملة، سمعان وسمعان. ورد أبوه سمعان الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجه ابنته، وهي التي تعوذت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا قد عدت بعظيم الحق بأهلك. سكن النواس الشام وهو معدود منهم، وفي صحيح مسلم نسبته إلى الأنصار. قال المازري والقاضي عياض: المشهور أنه كلابي ولعله حليف الأنصار. وقوله البر حسن الخلق، قال النووي: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعات، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. هذه الأمور مجامع حسن الخلق: صلة الأرحام، الصدقة، بذل المال والإحسان، اللطف والمبرة، حسن التعامل مع الناس، وهكذا حسن الصحبة والعشرة والطاعات، كل هذه داخلة في البر. قال القاضي عياض: حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم. مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم، يعني ما يكون حالك بمجرد أدنى تقصير في حقك أو خطأ يقع فيه من يجلس معك أو يعاشرك، أو ما تحتمل، تقيم الدنيا ولا تقعدها، وربما ترفع صوتك وربما تجعلها مشكلة، سواء كان هذا في معاشرة الإنسان مع زوجته أو معاشرته أو في عيشه مع جاره أو في الزمالة في طلب العلم إلى غير ذلك. لا بد أن يتحلى بمثل هذه المكارم وهذه الأخلاق. مخالقة الناس بالجميل والبشر، البشر معناه أنه يلقاهم بوجه طلق وما يلقاهم بوجه عبوس، ربما ما تحب أن تتكلم معه لأنه عبوس في وجهك، وإذا سلمت عليه ربما أخافك بصوته، تقول: السلام عليكم. قل: السلام. السلام عليكم. قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظر إلى أثر ابتسامتك وكلمتك الطيبة في نفسه، حتى من في نفسه شيء، خصوصا على الصالحين، إذا رأى منك الخلق الحسن كان سببا هذا في تقريبه وترغيبه في الخير، وزوال ما في نفسه مما يلقيه الشيطان ومما يلقيه شياطين الإنس والجن. قال: والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر تعالي على الناس والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. وحكى فيه خلافا هل هو غريزة أو مكتسب، يعني هل حسن الخلق غريزة في الإنسان يجبل عليه أم أنه يكتسبه ويتحلى به وإن لم يكن فيه، هو هذا وهذا. من الناس من يكون حسن الخلق فيه جبلة، طبعه سهل من أصله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم من تربة جمعها أخذها من جميع الأرض. فمنهم الصعب والحزن والسهل، يعني حزن شديد، ومنهم من هو سهل في خلقته، أصل خلقته، ومنهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم ومنهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. حلم ما يؤاخذ من أخطأ في حقه، بل يعفو ويصبر ولا ينتقم ويتأنى في الأمور، ما يستعجل، ما هو عجول. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني هل هذا شيء جبلت عليه؟ قال: نعم. فحمد الله على ذلك. فالشاهد منه أنه قد يكون حسن الخلق جبلة، وقد يكون مكتسبا حتى لو لم يكن عند الإنسان هذا، مثلا يكون سريع الغضب، شديد في معاملته، يجاهد نفسه حتى يكتسب الخلق الحسن، وإذا صدق في مجاهدته لنفسه عانه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمخالطة الكثيرة للناس تظهر أخلاقك على حقيقتها، فإذا رأيت من نفسك عدم إيثار، رأيت من نفسك أثرة، رأيت من نفسك حسدا، رأيت من نفسك كذلك تعاليا كبرا إلى غير ذلك، عالج نفسك، عالج نفسك بنفسك الأدلة تحفظها، أدب وهذب هذه النفس. وأحسن ما يهذب الإنسان بنفسه الأدلة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والصحيح أنه منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. وقال الشريف في التعريفات: قيل: حسن الخلق هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة ويسر من غير حاجة إلى تكلف وإعمال فكر وروية، انتهى. قيل: ويجمع حسن الخلق قوله: طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف حسن الخلق. وقوله: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي تحرك، حاك يعني تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعله أو لا تفعله، فلم ينشرح له الصدر لخشية اللوم من الله تعالى أو من الناس، ولم يحصل الطمأنينة في فعله لكونه إثما لا لوم فيه أو تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى ومن الناس. لو فعلته فلم ينشرح به الصدر ولا حصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا. ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد إباحته أو حظره. وفي معناه حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه البخاري، هذا وهم هو عند الترمذي، من حديث الحسن بن علي. وفي دليل على أن الله تعالى قد جعل للنفس إدراكا لما لا يحل فعله، وزاجرا عن فعله بمجرد النفس، يعني أنت من نفسك تحس بهذا أنه فيه شيء وتتردد فيه. ولذلك تجد كثيرا من عامة الناس خصوصا في هذه المسائل التي يكون مشتبها ملتبسة عليه، يسألك وليس عنده تلك القناعة بالجواب. لماذا؟ فقط يريد منك فتوى تبيح له هذا الذي تردد فيه وشك فيه، وبدلا من أن يقع فيه وحده يزيدك أنت تحمل معه إثم فتوى باطلة. فبعض العامة إذا لم تكن لبيبا فطنا ما تدري إلا هو يريد مداخل، فلا بد أن يبين الصواب والحق، سواء أعجب الإنسان أو لم يعجبه، الحق لا بد أن يكون هو المقدم في كل شيء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الشاهد من هذا أن هذا يربي الإنسان على الورع، الورع ترك المشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذ ما حاك في نفسك. وقال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ثم بين فضل ترك هذا المشتبه، المشتبه عن الإنسان والملتبس حله وحرمته، بين فضله، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي ما يبالي بالوقوع في الشبهات كل يوم وإذا به يقترب. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لذلك فقال: كالراعي رعى حول الحمى، هذا مال وهذا بستان ومعه حمى حوله، فإذا به يقترب بماشيته إلى أن ترعى في الحمى الذي هو حماية لهذا البستان، فيوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يدخل غنمه إلى البستان. فهكذا تجد بعض الناس يقول: يا أخي أنا أصور بس الإنسان من الخلف، هل فيه شيء من الخلف؟ طيب إيش الفائدة تصوره من الخلف؟ واليوم الثاني ستصور تقول يعني ما فيه إلا سأصور وأمسح، بعضهم يقول أصور وأمسح أتوب، وبعضهم ربما يقول هذه معصية فقط أنا في أيام عرس وسأتوب مباشرة بعدها. أنت عبد لله أو عبد لهوى نفسك والشيطان؟ العبد لله يقول سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.